أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في استحباب التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام. المصنف ذكر قال يستحب إضافة 6 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ليكون المجموع 7. هذا تقدم، أصل الاستحباب تقدم، وتقدم أن تكبيرة الإحرام تارة تكون آخر التكبيرات، وأخرى تكون أول التكبيرات، وثالثة تكون في وسط التكبيرات. هذا كله تقدم. الآن المصنف بصدد بيان بعض الأدعية المستحبة، بعض الأدعية المستحبة المتخللة بين التكبيرات. ورد في بعض الروايات أن المصلي يكبر 3 تكبيرات ثم يدعو بدعاء، ثم يكبر 2 ويدعو بدعاء، ثم يكبر 2 ويدعو بدعاء التوجه. يذكر 3 تكبيرات ثم 2 ثم 2، المجموع راح يكون 7. وقد تقدم أن المصلي يقصد التكبيرة، تكبيرة الإحرام الأولى أو في الوسط أو الأخيرة، هذا تقدم في الدرس السابق. أكو كيفية أخرى المصنف يذكرها. أولا خلينا نقرأ الرواية التي تدل على الكيفية الأولى، ثم ننتقل إلى الكيفية الأخرى. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر 3 تكبيرات. هاي الرواية تقول كبر 3 تكبيرات ثم قل، قلنا 3 تكبيرات ثم دعاء: اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه هو لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يكبر 2، يصار المجموع صار 5. أولا 3 ثم دعاء ثم 2 ثم قل دعاء بعد 2: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. ثم تكبر 2، صار المجموع 7. ثم تقول بعد تمام 7، ثم تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، هو بذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب. بعد أن تم 7 يقرأ دعاء التوجه ثم الاستعاذة ثم يقرأ الفاتحة. هاي الكيفية نعيدها: 3 تكبيرات ثم دعاء، 2 ثم دعاء، و2 ثم دعاء التوجه، ويأتي بالقراءة. هاي الرواية الصحيحة. المصنف اعتمد على هاي الرواية الصحيحة في كتاب الذكرى. قال في كتاب الذكرى: وليدعو عقيب الثالثة، يعني كبر 3 تكبيرات ثم يدعو، وليدعو عقيب الثالثة بما روى الحلبي. هاي صحيحتنا اللي قريناها الآن، صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك، إلى آخر الدعاء. ثم يكبر 2 تبعا للرواية ويقول: لبيك وسعديك. الرواية أيضا قالت: ثم تكبر 2 ثم قل لبيك وسعديك، إلى آخر الدعاء. ثم يكبر 2 ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تبعا للرواية أيضا يكبر 2 ويقرأ دعاء التوجه. ثم يقول: وروى زرارة كلام آخر. فالمصنف في الذكرى اعتمد على صحيحة الحلبي وبين الكيفية تبعا للصحيحة. في اللمعة بين بكيفية أخرى غير الكيفية المذكورة في صحيحة الحلبي وغير الكيفية اللي ذكرها نفسه في كتابة الذكرى. خلينا نقرأ فقط كلام الماتن. قال: يكبروا ثلاثا منها، يكبروا ثلاثا بدون منها، اتفقنا بس كلام المؤذن، يكبروا ثلاثا ويدعو بمن الدعاء ما يخالف، خلينا نتجاوز، قال اللهم أنت الملك الحق، نفس الدعاء اللي وارد في صحيحة الحلبي، يعني الأول عينه المصنف على صحيحة الحلبي، قال يكبر ثلاثا ويدعو، الشارح قال اللهم أنت الملك الحق، قال يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو، تقريبا هم نفس الشيء، هم نفس كلام الصحيحة، ثم قال وواحدة ويدعو، واحدة هاي شقد الواحدة؟ هاي السادسة، لأن ثلاثة ثم اثنين ثم واحدة، هاي السادسة، وواحدة ويدعو، يدعو بشنو؟ الشارح يقول يا محسن قد أتاك المسيء، قد صار المجموع صار ستة، ثم قال ويتوجه، يعني يقرأ دعاء التوجه، وجه توجه الذي فطر السماوات والأرض بعد التحريمة، يعني يكبر السابعة ويتوجه، هذا خلاف ما موجود بالصحيحة، يعني أول الكلام كأنما موافق للصحيحة، للصحيحة الحلبي، لكن في الأثناء عدل إلى كيفية أخرى، هاي الكيفية الأخرى خلينا نشوف أكو دليل عليها ما أكو دليل عليها، لكن على أي حال المصنف في اللمعة ذكر طريقة وكيفية غير الكيفية اللي ذكرها في الذكرى، وغير الكيفية اللي موجودة في صحيحة الحلبي. ثم المصنف بعد كلامه بعد كلام إلى يقول وقد ورد، لاحظوا، وقد ورد الدعاء عقيب السادسة، تماما عكس كلامه في اللمعة، أولا ذكر ما ورد في صحيحة الحلبي، ثم قال قد ورد كيفية أخرى في بعض الروايات، هو يقول قد ورد في بعض الروايات كيفية أخرى، ويذكر تقريبا كيفيته في اللمعة، مو تقريبا تحقيقا، قال وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيح، يعني خلافا لما موجود في الصحيحة، في صحيحة الحلبي ماكو دعاء بين السادسة وبين السابعة، هو الآن يقول وقد ورد الدعاء بعد السادسة بي يا محسن قد أتاك إلى آخر الكيفية. قال خلي نقرأ نشوف شنو الفارق بين هاي الكيفية اللي موجودة باللمعة والكيفية اللي موجودة بالذكر. قال يكبر ثلاثا، يقول الشارح منها يعني من التكبيرات السبعة، يكبر ثلاثة من السبعة ويدعو بقوله اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت إلى آخر الدعاء الوارد في صحيحة الحلبي، نفس هذا الدعاء اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إلى آخر الدعاء اللي وارد في نفس الصحيحة. قال يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو، يكبر تكبيرتين أخرى يصير المجموع خمسة، ويدعو لبيك وسعديك بنفس الدعاء الوارد في صحيحة الحلبي. ثم قال وواحدة، وواحدة يعني ويكبر واحدة، صير المجموع ستة، يعني يكبر السادسة ويدعو. إذا الشارح هو قال بقوله يا محسن قد أتاك المسيء إلى آخره، هذا منين جاب الشارح؟ مو من الصحيح، الشارح منين جابه؟ جابه من الذكرى، هو نفس المصنف في الذكرى قال قال وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيء، يعني الشارح ما قاعد يتجنى على المصنف، هو لا ناقل كلام المصنف من كتاب آخر من الذكرى، هو المصنف في كتاب الذكرى قال ورد في بعض الأخبار الدعاء عقيب السادسة بهذا الدعاء، قال ويدعو بقوله يا محسن قد أتاك المسيء إلى آخره. ثم يقول الشارح وروية، هذا كلام تقريبا هذا اللي راح ينقل الشارح كلام، خلينا نقول كلام معترض أشبه بالجملة الاعتراضية، ما أن علاقة بهاتين الكيفيتين، قال وروية أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، أشبه بكأنما الاعتراض على المصنف، المصنف قال وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيء، الشارح كأنما أشبه بالإشكال على المصنف، يقول هذا الدعاء وارد في الحقيقة قبل كل التكبيرات، الرواية التي وردت وحملت هذا الدعاء هي واردة في قبل التكبيرات أجمع، قبل كل التكبيرات مو بعد السادسة. ما عندنا رواية، كأنما أريد يقول ما عندنا رواية دلت على استحباب هذا الدعاء عقب السادسة. وفعلا فعلا ماكو رواية، يعني المصنف قال وقد ورد الدعاء عقب السادسة، لكن ماكو في الكتب الحديثية رواية تدل على استحباب هذا الدعاء عقب السادسة بعد السادسة. يعني هو أولا ذكر رأيه، ذكر رأي المصنف وأخذ من كتاب الذكرى، ثم بعد ذلك يقول كأنما هذا ما موجود، هكذا رواية دلت على استحباب هذا الدعاء عقب السادسة. نعم، روى ابن أبي عمير رواية عن الإمام الصادق يحكي فيها فعل أمير المؤمنين، يقول أن هذا الدعاء ورد بعد السادسة. قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من قام من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبر، يعني شنو؟ يعني قبل كل التكبيرات، قبل أن يحرم ويكبر، قبل أن يحرم مو فقط قبل أن يحرم ويكبر، يكبر يعني شنو؟ يعني مطلقا، يعني كل التكبيرات، يعني قبل تمام التكبيرات يدعو به هذا الدعاء، قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، إلى آخر الدعاء. فهذا الدعاء وارد قبل جميع التكبيرات، مو قبل خصوص التكبيرة الأخيرة السابعة، يعني بعد السادسة كما ادعى المصنف. ما رواية تدل على استحباب هذا الدعاء عقب السادسة. قال وروي أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، يعني قبل تمام التكبيرات. مقصود الشارح روية، وين روية؟ في هاي الرواية اللي قرناها، رواية ابن أبي عمير. قال وروي أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات ولا يدعو، هاي ولا يدعو بمقتضى عطفها على الجملة السابقة أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، كأنما يفهم من كلام الشارح أن هذا الشخص الثاني هو من تمام الرواية الأولى، يعني روية مضمونان، المضمون الأول أن هذا الدعاء قبل تمام التكبيرات، ومضمون آخر هو أن يدعو بعد السادسة، لكن هذا الظاهر ليظهر من عبارة الشارح ليس بمراد، يعني مراد هناك رواية ثانية دلت على هذا المضمون، مو رواية واحدة. فروي أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، هذا بحسب رواية ابن أبي عمير، ولا يدعو بعد السادسة، مقصودة صحيحة الحلبي اللي قرناها، روي أن لا يدعو عقيب السادسة، هاي الرواية الصحيحة اللي قرناها أولا، قلنا ماكو دعاء بين السادسة وبين السابعة، ماكو دعاء عقيب السادسة، قال تكبر ثلاثا وتدعو، ثم تكبر اثنتين صار من خمسة وتدعو، ثم تكبر اثنتين يعني ولاء، يعني واحدة بعد الثانية، ماكو فاصل بين السادسة والسابعة بدعاء. قال ولا يدعو بعد السادسة، يعني روية أنه لا يدعو عقيب السادسة بعد السادسة، هيا يا رواية مقصودة، مقصودة صحيحة الحلبي. قال ولا يدعو بعد السادسة، وعليه المصنف في الذكرى، عليه يعني على شنو؟ على هذا الأخير، على هذا المضمون الأخير، لا يدعو عقيب السادسة، لا يدعو عقيب السادسة، عدم الدعاء عقيب السادسة هو الذي بنى عليه المصنف في الذكرى تبعا لصحيحة الحلبي. قال وعليه المصنف في الذكرى مع نقله ما هنا، مع نقل المصنف في الذكرى ما هنا، يعني ما موجود في اللمعة، شنو ما هنا؟ وهو الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيء، هذا قال وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيء، إلى آخر الكلام، إلى آخر الدعاء. قال وعليه المصنف في الذكرى مع نقله ما هنا والدروس والنفلية، وعليه المصنف أولا في الذكرى، ثانيا في الدروس، ثالثا في النفلية، أما في البيان فبين كما موجود في اللمعة. المصنف عنده خمسة كتب، في كتب الخمسة في الذكرى والدروس والنفلية اعتمد على صحيحة الحلبي، في اللمعة وفي البيان ذكر هذا الكيفية الأخرى، الدعاء عقيب السادسة. قال وفي البيان كما هنا، يعني ذكر في البيان كما موجود في اللمعة كما هنا. قال الشارح يقول والكل حسن، كل ما يذكر في المقام هو حسن، يعني كل من هذين الكيفيتين، كل من هاتين الكيفيتين هي حسنة لدلالة الأخبار عليها. أما الكيفية اللي مذكورة بالذكرى فاعتمادا على صحيحة الحلبي، وأما الكيفية اللي ذكرها في اللمعة وهي الدعاء عقيب السادسة فلأجل وجود الرواية التي ادعى المصنف وجودها. قال والكل حسن وروي جعل هؤلاء من غير دعاء بينهما. هذا مطلب آخر. أكو سؤال على هذا؟ العبارات واضحة. ثم يقول الشارح وروي جعل هؤلاء من غير دعاء بينها. يقول روي أيضا غير هاي الروايات التي بينت الدعاء وكيفية الدعاء، روي التكبيرات السبعة ولاء، يعني متوالية، يعني مترتبة متوالية من دون فاصل بالدعاء، من دون أن يفصل بين تكبيرة وتكبيرة بالدعاء، يأتي بالتكبيرة واحدة بعد أخرى من دون فصل بالدعاء. هذا أيضا مروي دلت عليه بعض الأخبار، رواية موثقة عن جرارة رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعت، هذا الترديد من الراوي، يقول زرارة ما أدري قال شفته أو سمعته، لكن على أي حال زرارة يخبر عن الإمام إما عن قوله وإما عن فعله، وقد قرأنا أن كل من قول المعصوم وفعله حجة يعتمد عليه. قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولا أن، ولا أن يعني متوالية من دون دعاء كما ورد في صحيحة الحلبي. قال وروي جعل هؤلاء من غير دعاء بينها، من غير دعاء بين التكبيرات السبعة. والاقتصار، هذا الاقتصار معطوف على جعلها، روي جعل هؤلاء هذا أولا، ثانيا روي الاقتصار على خمس، لكن في رواية أخرى غير رواية غير هاي الرواية غير موثقة زرارة التي دلت على كون التكبيرات ولاء من دون فاصل. قال والاقتصار على خمس وثلاث، والاقتصار على خمس وثلاث، الرواية الدالة على الاقتصار على خمس وثلاث ربما قرناها سابقا صحيحة زرارة أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام، أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل، فإما أن يكتفى بالواحدة أو الثلاثة أو الخمسة ولكن السبع أفضل. قال والاقتصار يعني وروي الاقتصار على خمس كما في صحيح الزرارة، روي الاقتصار على خمس وثلاث ويتوجه أن يدعو بعد التوجه. هاي تتم للطريقة اللي ذكرها المصنف في اللمعة، قال يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو وواحدة ويدعو ويتوجه بعد التحريمة، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام السابعة والأخيرة يدعو بدعاء التوجه وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. قال ويتوجه أي يدعو بعد أو يدعو بدعاء التوجه لهذا الدعاء بعد التحريمة. يقول الشارح حيثما فعلها بعد تكبيرة الإحرام، سواء جعل تكبيرة الإحرام الأولى أو متوسطة أو كانت آخر التكبيرات، هو يدعو بهذا الدعاء بدعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة كما قرأنا في بعض الروايات السابقة الدالة على هذا على هذا الدعاء في نفس صحيحة الحلبي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر الدعاء. لكن الوارد في الرواية ويتوجه بعد التحريمة حيثما فعلها، اللي يظهر من الرواية أن التوجه هو في الحقيقة يذكر قبل القراءة، قبل الاستعاذة وقبل البسملة، يعني يذكر التوجه بعد التكبيرة السابعة مو بعد تكبيرة الإحرام كما ذكر المصنف هنا. المصنف قال ويتوجه بعد التحريمة، يعني شنو بعد التحريمة؟ افرض أنا جعلت التحريمة تكبيرة الإحرام أول التكبيرات، المصنف يقول ما يخالف، نعم تجعل التكبيرة تكبيرة الإحرام الأولى، لكن اذكر التوجه بعد التكبيرة الأولى. هذا خلاف ما موجود بالرواية. الموجود بالرواية هو أن دعاء التوجه يذكر قبل القراءة، يعني بعد التكبيرة الخامس السابعة، سواء كانت التكبيرة السابعة هي تكبيرة الإحرام أو كانت تكبيرة مستحبة، وكانت تكبيرة الإحرام الأولى مثلا أو كانت في الوسط. فما يظهر من كلام المصنف وما صرح الشارح به خلاف ما يظهر من الرواية. اللي يظهر من الرواية أن دعاء التوجه يكون بعد التكبيرة السابعة، سواء كانت السابعة هي تكبيرة الإحرام أو كانت السابعة شيء آخر من التكبيرات المستحبة. الشارح يقول هذا الدعاء مستحب بعد تكبيرة الإحرام، وإن كانت تكبيرة الإحرام هي الأولى أو الخامسة أو السادسة، يستحب هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، لكن هذا خلاف ما يظهر من الروايات. قال ويتوجه أي يدعو بدعاء التوجه، وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره بعد التحريم. الشارح يقول حيثما فعل، ها يعني حيثما فعل التحريم هو يدعو بهذا الدعاء، لكن قلنا خلاف ما يظهر من الرواية. ثم قال وتربع المصلي قاعدا مستحب آخر من مستحبات الصلاة التي تذكر في هذا الفصل الرابع، هو أن المصلي عن جلوس، المصلي عن جلوس سواء كان عاجزا عن القيام، شخص عاجزا عن القيام وظيفته أن يصلي عن قعود عن جلوس، أو لا وشخص متمكن من القيام لكن يريد أن يصلي النافلة. وقد تقدم أن المصلي يتخير ابتداء بين القيام وبين الجلوس، يجوز الصلاة صلاة النافلة عن جلوس اختيارا ولو لم يكن مضطرا ولو لم يكن عاجزا. يقول المصنف سواء كان المصلي عاجزا عن القيام أو هو ابتداء اختار الصلاة من جلوس لكون الصلاة نافلة، يستحب إلى أن يتربع في جلوسه، يستحب تربع المصلي جالسا، المصلي عن قعود يستحب إلى أن يتربع. المراد من التربع هذا اللي يعبر عنه أحيانا بجلسة القرفصاء أو الاحتباء، أن يجلس على اليتين، أن يجلس على عجيزته ويرفع فخذيه وساقيه. هذا اللي مر علينا ربما بالنحو القرفصاء والاحتباء، يجلس على اليتين ويرفع ساقيه وفخذيه. هذا اللي هو نفسه مر علينا سابقا في تشهد المرأة وفي جلوس المرأة بين السجدتين، هو بالواقع هذا ذكر في جلوس المرأة بين السجدتين، يستحب للمرأة أن ترفع فخذيها وتضع يديها على الفخذين، هذا مستحب من مستحبات الصلاة عن جلوس. قال وتربع المصلي قاعدا، قاعدا ليش قاعدا؟ لعجز أو لكون الصلاة نافلة، بأن يجلس. شلون يتربع؟ جاي يصور التربع. قال بأن يجلس على اليه بإسقاط التاء، أنا كنت أقرأ التاء خطأ، التاء لابد أن تسقط في التثنية والجمع، هي ألية الواحد ألية وأليان وألياس من دون تاء في التثنية والجمع. قال لكونها نافلة بأن يجلس على اليه، يجلس على عجيزته وينصب ساقيه ووركيه. المراد من الورك باطن الفخذ كما يذكر أهل اللغة، الورك باطن الفخذ. المصنف أو الشارح في المسالك عبر بنصب فخذيه وساقيه، فمقصود من الورك يعني الفخذ، الفخذين، ينصب الساقين والفخذين، يحتاج نطبقها هاي لو واضحة. قال كما تجلس المرأة متشهدة، المرأة في حال التشهد وفي حال الجلوس بين السجدتين يستحب لها أن ترفع ساقيها وركبتيها وفخذيها. قال وتربع المصلي قاعدا حال قراءته، هذا الكلام كله حال القراءة حينما يقرأ، حال الركوع، حال الركوع يثني رجليه يخرج رجليه من خلفه كما الآن احنا عادة نقعد بالتشهد في الصلاة، لكن يرفع فخذيه عن ساقيه، تتجافى الفخذان عن الساقين، يرفعهم قليلا وينحني بمقدار ما يصل الرأس إلى الركبتين، هذا في حال الركوع. في حال الركوع في الصلاة من الجلوس ينحني بمقدار يكون الرأس موازيا للركبتين ويرفع نفسه قليلا، يجافي فخذيه عن ساقيه. قال: وتربع المصلي قاعدا حال قراءته، ويثني رجليه حال ركوعه جالسا، يثني رجليه حال جلوسه حال ركوعه جالسا بأن يمدهما، يمد الرجلين ويخرجهما من ورائه، يخرج الرجلين من ورائه كما احنا الآن نجلس ويخرجهما من ورائه رافعا أليه عن عقبيه، يرتفع قليلا مجافيا فخذيه عن طية ركبتيه يعني عن ساقيه مثلا، منحنيا قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، يحاذي وجهه ركبتيه عيني الركبتين، ما يحتاج أن ينحني أكثر من ذلك. إذن المصلي حال الجلوس، المصلي جالسا حال القراءة يجلس متربعا، حال الركوع ينحني قليلا كما بينا، حال التشهد يقول التشهد تشهد الجالس لا يفترق عن تشهد المصلي عن قيام، الذي يصلي عن قيام والذي يصلي عن جلوس في حال التشهد يستحب لهم جميعا التورط كما تقدم معنى التورط، يخرج رجليه من جانب اليمين ويجلس على اليسره او على على اليسره اليسرى، ويضع باطن اليمنى على ظاهر اليمنى على باطن اليسرى وابهام اليمنى على الارض، هذا التورط كما مستحب للمصلي قائما مستحب للمصلي جالسا. قال: وتورطه يعني يستحب تورط المصلي قاعدا حال تشهده، يستحب التورك حال التشهد للمصلي قاعدا بأن يجلس على ورقه الأيسر كما تقدم، كما تقدم بيان كيفية التورك قدم وين أيضا في الجلوس بين السجدتين، وهكذا التشهد كما تقدم فإنه مشترك بين المصلي، يعني استحباب التورك مشترك بين المصلي قائما وجالسا. هذا ليش يقول هذا الكلام؟ يقول حتى لا يكون هذا تكرار، حتى لا يكون هذا تكرار، يقول احنا الان قاعد نتحدث عن المصلي جالسا، قاعد نتحدث عن المصلي جالسا، نقول المصلي الجالس ايضا يستحب الى التشهد او التورك حال التشهد. ليش؟ يقول للاشتراك، اشتراك بين القاعد وبين القائم، فانه مشترك بين المصلي قائما وجالسا. هذا بالنسبة إلى حالات الجلوس والتورك في حالات الصلاة المختلفة. يقول أيضا: مستحب آخر من مستحبات الصلاة النظر إلى أماكن معينة في الحالات المختلفة، الذي يقرأ الذي يصلي في حال القراءة ينظر إلى موضع السجود، في حال الركوع ينظر إلى ما بين القدمين، في حال السجود ينظر إلى طرف أنفه، وفي حال التشهد يجلس ينظر إلى ما بين فخذيه إلى حجره أو إلى جحره بل هاي أمور أربعة، هاي أمور أربعة تذكر. يقول الشارح: الأمر الأول والأمر الثاني دل الدليل عليه، دلت بعض الأخبار على الأمر الأول والثاني، لكن الأمر الثالث والرابع لا دليل عليه، لكن ذكره الأصحاب ولا مانع من الالتزام به. قال: والنظر قائما إلى مسجده، هذا أيضا مستحب جديد من المستحبات، والنظر حال القيام إلى مسجده، ينظر المصلي حال قيامه إلى مسجده، دل على ذلك رواية صحيحة للزرار عن الإمام الباقر: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدميك بالأخرى إلى أن يقول: وليكونا على فخذيك، يعني يديك على فخذيك ما راح يجي، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، إلى موضع السجود. فيستحب للمصلي حال القراءة أن ينظر إلى موضع السجود. قال والنظر قائما إلى مسجده بغير تحديق، مو يدقق في النظر إلى موضع السجود بحيث ينشغل، لا، مجرد أن ينظر إلى موضع السجود خشوعا وخضوعا، مو يدقق في بعض الأمور التي أمامه ونقشة السجادة مثلا حتى ينشغل عن الصلاة. قال بغير تحديق بل خاشعا به، خاشعا بالنظر إلى مسجده. هذا أولا. ثانيا، وراكعا ينظر المصلي حال ركوعه إلى ما بين رجليه، أيضا دل عليه نفس الرواية المتقدمة، قالت وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، هي تتحدث عن الركوع. قال فإن صليت، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك، إلى أن يقول وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، في حال الركوع ينظر إلى ما بين القدمين. قال وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه. هذا ساجدا إلى طرف أنفه، المصنف نفسه في الذكرى لم يقف على مستند له، المصنف في الذكرى لم يقف على مستند إلى، بدليل هو نسب هذا القول إلى الأصحاب، قال التزم بذلك الأصحاب. هذا يعني شنو؟ يعني أنه هو لم يجد رواية بذلك ونسبه إلى الأصحاب. صاحب الحدائق يقول وجدت رواية موجودة في الفقه الرضوي تذكر هذا المستحب، مسألة النظر في حال السجود إلى طرف أنفه. فيقول المصنف وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه. الأمر الرابع يقول ومتشهدا إلى حجره، يعني وينظر في حال التشهد إلى حجره. كل ذلك مروي إلا الأخير، يعني إلا هذا الرابع، مسألة التشهد هو بالواقع مو فقط التشهد، حتى ما قبله، حتى النظر إلى طرف الأنف في حال السجود أيضا ما برواية، مو فقط الأخير، الثالث والرابع كل منهما لا رواية فيه. كل ذلك مروي إلا الأخير، فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده. يقول لكن هو حسن، هذا مسألة النظر في حال التشهد إلى ما بين الفخذين هذا أمر حسن، ليش؟ لأن أبعد عن الانشغال، أبعد عن انشغال القلب بغير الصلاة، أن لا ينظر يمينا وشمالا، أن لا ينظر أمامه، ينظر إلى ما بين فخذيه، هذا أبعد عن انشغال المصلي بغير الصلاة، فهو أمر حسن كما علل بذلك العلامة. كل ذلك مروي إلا الأخير، فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده. نعم، هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب، ففيه مناسبة كغيره، وبمناسبة كغيره، شلون أن النظر في حال القيام إلى موضع السجود قلنا هذا مستحب ودلت عليه الرواية الصحيحة لأجل عدم التشاغل، هذا أيضا كذلك لا يلزم منه التشاغل، فهو أمر حسن. مستحب آخر من مستحبات الصلاة مسألة وضع اليدين، وضع اليدين في حال القيام على الفخذين، ووضع اليدين في حال الركوع على عيني الركبتين، مستوعبة لعيني الركبتين، وفي حال السجود بحذاء الأذن قريبة من الأذنين، وفي حال التشهد وفي حال الجلوس وضعها أيضا على الفخذين. دل على ذلك بعض الأخبار، ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، في حال القيام يضع يديه على فخذيه مقاربة للركبتين، يعني من ناحية الركبتين، يعني قصده من ناحية الأمام مو على الفخذين من جانب اليمين واليسار، من ناحية الأمام محاذية للركبتين. قال ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع، يضم جميع الأصابع، ومنها الإبهام، من الأصابع الإبهام، مو كما في تكبيرة الإحرام أو في التكبيرات يفرج أو يبسط الإبهام على أصح القولين اللي ذكرت الشارح سابقا قال مضمومة الأصابع ومنها الإبهام، وفي حال الركوع وراكعا، هذا راكعا معطوف على قائما، يعني ووضع اليدين قائما ووضع اليدين راكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة، يعني يفرج جميع أصابعه بما فيها الإبهام، ويملأ يديه يملأ كفيه من عيني ركبتيه. قال وراكعا على عيني ركبتيه، وراكعا على عيني ركبتيه يعني ويضع يديه حال الركوع على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة، هنا يعني في حال الركوع الأصابع مبسوطة بخلاف في حال القيام الأصابع مضمومة بعضها إلى البعض الآخر، جمعوا يعني جميع الأصابع كل الأصابع. يقول الشارح هذا جمعوا تأكيد لبسط الإبهام والأصابع. ليش قاعد يأكد؟ يقول حتى يدفع توهم أن الإبهام مفروجة، الإبهام مبسوطة مفرجة مبتعدة عن بقية الأصابع، تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، وهي يعني الإصبع مؤنثة سماعية، الإصبع مؤنث سماعي، هي سمع أن العرب يتعاملون مع الإصبع معاملة المؤنث، لا هي مؤنث حقيقي ولا مؤنث لفظي، لن تتصل به الألف أو التاء مما يدل على التأنيث كما في حمزة وفاطمة مثلا ونحو ذلك، لا مؤنث معنوي ولا مؤنث لفظي، هو مؤنث سماعي، تعاملوا مع هذا اللفظ معاملة المؤنث، ولأجل ذلك أكد بما يؤكد به المؤنث، جمعوا هذا تأكيد للجمع المؤنث، هذا واحدة من ألفاظ التأكيد اللي مرت علينا بالنحو، جمع وجمعاء وأجمع، هاي ألفاظ التأكيد، هاي جمع لفظ تأكيد خاص بالمؤنث. ليش استعمل المؤنث مع الأصبع؟ يقول لأن الأصبع مؤنث سماعي، قال وهي مؤنثة سماعية فلذلك أكد هذا ما يؤكد به جمع المؤنث. يقول الشارح وذكر الإبهام، المصنف نص على الإبهام مع أن الأصابع شاملة، هو لو قال مفرجة الأصابع نعرف أن الإبهام داخل في ضمن الأصابع، لأن الإبهام إصبع من ضمن الأصابع، فما يجري على الأصابع يجري على الإبهام، لكن مع ذلك هو خصص الإبهام بالذكر حتى يدفع توهم أن الإبهام في حال الركوع مضموم الأصابع، مضموم إلى بقية الأصابع. وقال وذكر الإبهام لرفع الإيهام، وهو تخصيص بعد التعميم لأنها إحدى الأصابع، هو الآن قاعد يخصص الإبهام بالذكر مع أن الإبهام داخل في بقية الأصابع ويشمل عموم الأصابع، لكن حتى يدفع هذا الإيهام هو ذكر الإبهام. قال وهو تخصيص بعد التعميم لأنها إحدى الأصابع، طبعا هاي مسألة المؤنث السماعي، وأن المصنف أكد بالمؤكد لأجل التأنيث هذا عليه إشكال، لكن إحنا ما نريد نطيل بالكلام ما يستدعي. قال وساجدا بحذاء أذنيه، وساجدا بحذاء أذنيه يعني يسجد ويضع يديه قريبة من أذنيه، وساجدا بحيال أذنيه ومتشهدا في حال التشهد يضع يديه على فخذيه كهيئة القيام، شلون قلنا في حال القيام يضع اليدين مضمومة الأصابع قريبة أو في حيال الركبتين، أيضا في حال التشهد والجلوس كذلك، ومتشهدا وجالسا لغيره يعني جالسا لغير السجود، كما لو جلس للتسليم أو جلس بين السجدتين أيضا يضع يديه على فخذيه، ومتشهدا وجالسا لغيره على فخذيه كهيئة القيام في كونها هذا وجه الشبه اللي ذكره بالكاف، في كونها مضمومة الأصابع حذاء الركبتين. ثم قال ويستحب القنوت، يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.